الحمد لله حق حمده حمدا يفضل كل حمد كفضل الله على خلقه والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبع سنته وسار على نهجه. أما بعد، فمكتبة الإدارة السمعية لجدة تقدم لكم السنة والبدعة، محاضرة ألقاها سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ورقم هذا الشريط هو 27 ميم على 34. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة في هذا الشريط.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى من والاه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به القرآن الكريم، فليتفضل.
أحييكم جميعا بسم الله التبعة الإسلامية. محاضرة الليلة السنة والبدعة، أما المحاضر فهو غني عن التعريف، له مع الحق وقفات مضيئة، وله مع الباطل طولات وجولات، ولا يمكننا أن نعرفه في هذا الوقت القليل ولا في الوقت الكثير. جزاه الله عنا خير الجزاء، وجزاه الله خير ما جزى عالم عن قومه، إنه الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتلا بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به سبحانه من هذا اللقاء في رحاب هذه الجامعة، جامعة الملك عبد العزيز رحمه الله، وأسأله سبحانه يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا به جميعا، وأن يرزقنا وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه خير مسؤول. ثم أشكر لهذه الجامعة والقائمين عليها دعوتهم لي لهذا اللقاء لإلقاء كلمة موجزة حول السنة والبدعة، وللاجتماع بإخواني وأبنائي، والإجابة عن الأسئلة التي قد يتقدم بها بعضهم. ولا ريب أن اللقاءات في شأن العلم والتفقه في الدين والإجابة عن الأسئلة التي يحار فيها كثير من طلبة العلم أو يرغبون في إعلان جوابها، لا شك أن ذلك مفيد جدا، ولا شك أنه من سبل العلم ومن وسائل التبصير والتثقيف، كما أن في ذلك التعارف بين الإخوة ونشر العلم والدعوة إليه. فلهذا أشكر لهذه الجامعة وسائر جامعاتنا جهودهم في نشر العلم وفي الدعوة إلى اللقاءات المتعلقة به، كما أسأل الله لجامعاتنا كلها ولجميع الجامعات الإسلامية في كل مكان المزيد من التوفيق وصلاح النية والعمل، كما أسأله سبحانه أن يوفق القائمين على هذه الجامعة وعلى كل الجامعات الإسلامية بل وعلى كل جامعة يقيمها المسلمون المزيد من التوفيق لما فيه رضاه ولما فيه صالح العباد والبلاد. أما المحاضرة فهي كما شرحه الإخوة الداعون إلى هذه المحاضرة السنة والبدعة، هذا هو عنوان الكلمة السنة والبدعة. ولا يخفى أن المسلمين في أشد الحاجة إلى التمييز بين السنة والبدعة، للأخذ بالسنة والمحافظة عليها والدعوة إليها والحذر من البدعة والتنفير منها. ولنتكلم على السنة والبدعة لغة وشرعا، ثم يكون بعد ذلك شيء من التفصيل فيما يتعلق بالبدعة. أما السنة فأمرها بحمد الله واضح، ثم جواب عند الأسئلة بما يسهله المولى عز وجل. أما السنة فتطلق في اللغة على العادات والطرق المتبعة، سنة فلان كذا طريقته وعادته، سنة آل فلان كذا سنتهم الكرم، سنتهم البخل والشح، سنتهم كذا وكذا، يعني طريقتهم يعني بذلك الطريقة والعادة التي ساروا عليها. وهذا قوله جل وعلا سنة الله الذين خلوا من قبل، يعني طريقته وعادته جل وعلا مع الأمم. ونقول جل وعلا أيضا ولن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا. فسنة الله في الأمم الماضية معروفة، نصر من آمن بالرسل وتأييدهم وإهلاك من عاد الرسل وإبادتهم وإنزال أنواع العقوبة بهم كما جرى على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغير ذلك. ونقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، على رواية من رواها بالظن جمع سنة، يعني طرق من كان قبلكم وعاداتهم يتبعها المؤمنون والمسلمون إلا من عصم الله. أما بالفتح سنن فهو الطريق، أما في الشرع تطلق السنة على معاني، الشرع تطلق على معاني منها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه. يقال قالوا فلان على السنة، فلان على السنة، ومنها السنة هو جماعة، يعني أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على السنة، إن هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذين استنوا بسنته وساروا على نهجه واجتمعوا على ذلك، فيقال أهل السنة. ومنها أفعاله وأقواله واعتقاداته يقال لها سنة، هي طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، العقيدة طريقته في العمل طريقته في القول. ومن ذلك كتب العقائد سنة كتب السنة، يعني الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته في أسماء الله وصفاته يقال كتب السنة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة للأكرم، كتاب السنة للطبراني وغير ذلك، يعني الكتب التي جمعت في أسماء الله وصفاته الواردة في آيات وفي الأحاديث. وتطلق السنة أيضا على الحديث الشريف وتسمى الحكمة كما قال عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه كتاب الحكمة يعني السنة. فتقول لمن أكل بشماله اعمل بالسنة يعني كل يمينه لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. تقول لمن تزوج ذكرى على سيد اقسم لها السنة اقسم لها ما جاء في السنة ما جاء في الحديث الشريف يعني اقسم للبكر سبع وللثيب ثلاث. تقول لمن عطس اعمل بالسنة يعني احمد الله. تقول لمن يسمعه عامله بالسنة لشميته لأن السنة جاءت بذلك. وهكذا ولهذا يقال لكتب الحديث كتب السنة. ومن هذا وأهل العلم عليكم بالكتاب والسنة التصوير بالكتاب والسنة سيروا على الكتاب والسنة ودعوا الناس للكتاب والسنة يعني إلى القرآن وإلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من قول وفعل وعقيدة. أما البدعة فهي في اللغة ما اخترع على غير مثال سابق ولا بدعة. وقال ابتدع فلان كذا وكذا في بناء أو في حفر أو في صنعة أو غير ذلك. من قول العرب ابتدعت هذه البئر أي فطرتها واخترعتها أنا لم يحفرها أحد قبلي. وهذا ما جاء في كتاب العزيز قوله سبحانه بديع السماوات والأرض يعني مخترعهما على غير مثال سابق. ومنه قوله جل وعلا قل ما كنت بدعا من الرسل يعني ما كنت أول رسول بل مضى قبلي رسل فلست بدعا في هذا المقام بل أنا تابع لمن سبق من الرسل عليه الصلاة والسلام. وأما في الشرع أما بدعة في الشرع المطهر فهي ما يخترع في الدين على غير مثال سابق يقال له بدعة ما اخترعه الناس في دين الله وليس على مثال سابق في شرع الله يقال له بدعة سواء كان ذلك بدعة أساسية ليس له أصل بكلية أو كان له أصل ولكن أضيف إليه أشياء وزيد عليه أشياء ويقال البدعة الإضافية. فالبدعة قسمان أساسية مخترعة لا أساس لها وبدعة إضافية لها أصل ولكن أضيف إليها غيرها وخلط بغيرها فصارت بدعة من هذه الحيثية من حيث الإضافة لا من حيث الأصل. وقد من الله علينا بإكمال ديننا وإتمام النعمة علينا فله سبحانه الحمد والمنة في ذلك. قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سبحانه ثم جعلناك على شريعة الأرض فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا الآية. قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فربنا أكمل لنا الدين وأتم النعمة علينا. وكان نزول هذه الآية ويقوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم كانت نزلت في يوم الجمعة في حجة الوداع يوم عرفة في يوم عظيم وفي مقام عظيم وبقعة عظيمة أنزل الله بها هذه الآية العظيمة اليوم أكملت لكم دينكم. تبين سبحانه أن هذا الدين قد كمل في شرائعه وفي أصوله وأحكامه، فليس بالناس حاجة إلى أن يجيء من يتبع لهم شيئا يضيفه إلى دينهم، بل دينهم بحمد الله كامل. ولما تساهلت اليهود والنصارى وغيرهم ممن قبلنا في البدع وأنواع الأحداث التبس عليهم دينهم وحرفوا وغيروا واختلط عليهم أمرهم وصاروا في أمر مريج بسبب الأحداث التي اخترعوها وابتدعوها. أما هذه الأمة فقد حفظ الله عليها دينها والحمد لله، وحفظ عليها كتابها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، فما من عصر يحدث الناس فيه بدعا إلا ولهم من يذب عن دين الله وواقف لهم بالمرصاد ينكر بدعهم ويزيف جهالاتهم وينصر الحق. ولما أحدثت الخوارج بدعة الغلو والتكفير بغير حق وجالوا وصالوا في عهد الصحابة وفي عهد علي بالأخص رضي الله عنه تكلم فيهم الصحابة وأنكروا بدعتهم وضللوهم وتلوا على الناس ما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأنهم من كونهم أحداث الأسنان، يقول من خير قول البرية ويبرق من الإسلام ورق السامية الرميع. وهكذا لما أحدثت القدرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم ما أحدثوا في العقائد وفي توحيد الله عز وجل أنكر عليهم السنة وصاحوا بهم من كل جانب وضللوهم وخطأوهم وبينوا بدعتهم وضلالهم في ذلك، وأنهم أتوا بقول مخالف لما في الشريعة وأحدثوا شيئا لا أصل له في الشريعة فردوه عليهم وبدعوهم وضللوهم وسموهم أهل البدع لإحداثهم في الأصول والعقائد ما لم يأذن به الله. وهكذا الشيعة والروافض أحدثوا وغيروا أولهم في عهد علي ثم بعد ذلك فأنكر عليهم السنة والجماعة وزيفوا ضلالاتهم وأوضحوا للناس أخطاءهم ومنكراتهم وما وقعوا فيه من الغلو والباطل. وهكذا في كل زمان يقيم الله من أهل السنة والجماعة من ينكر على البدع ويذب عن السنة ويدعو إلى الحق ويزيف الباطل ويغيب الأدلة الشرعية على ما يدعو إليه من الحق ويبين ضلالات الضالين وأخطاء المخطئين. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك، جعل الله وإياكم منهم. فالبدعة كما سبق هي الإحداث بالدين ما لم يشرعه الله، يقال لها بدعة من أحدث شيئا قولا أو عملا أو معتقدا يخالف الشرع المطهر وليس له أصل في شرع الله المطهر يقال له بدعة. قد يكون ذلك في العقائد كما سمعتم في الخوارج والمعتزلة وغيرهم، وقد يكون في الأقوال وقد يكون في الأعمال. فمن الأقوال أن يأتي الإنسان بقول يزعم أنه مشروع وأنه سنة وليس كذلك، بل هو محدث لم يشرعه الله ولا رسوله ولم يدع إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما يجري لكثير من الصوفية فيما ابتدعوا من أقوال وأذكار لم ينزل الله بها من سلطان، وثم جرى في عهد المسعود لما مر على قوم معهم حصى وعندهم شخص يقول لهم سبحوا مئة ويسبحوا مئة ويقللوا كذا واذكروا الله كذا، فأنكر عليهم عبد الله وقال إنكم من على ملة في أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة، لما أحدثوا قولا على غير الطريقة المشروعة ويصحبه أفعال ليس لها أصل. من هذا ما أحدثه بعض الناس من رفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الأذان مع قول لا إله إلا الله يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم مع لا إله إلا الله، وهذه بدعة إضافية. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السنن، وقد تجد في بعض الأحيان عند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي آخر الصلاة، لكن كونها تحدث مع قول لا إله إلا الأذان ويرفع بها صوته مع الأذان هذه بدعة، ويقال بدعة إضافية. ومن البدع الإضافية إقامة المساجد على القبور والآثار الصالحين، هذه يقال لها بدعة إضافية. أصل المساجد قربة، لأن المساجد الصلاة والعبادة قربة، لكن تعميرها على القبور من البدع من وسائل الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال أيضا: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الصلاة قربة طاعة، أن كونها تفعل بين القبور ويستقبل بها القبور هذا من البدع، لأن اتخاذ محل القبور مصلى من اتخاذها مساجد، والصلاة إليها كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. من هذا من البدع الأساسية البناء على القبور واتخاذ القباب عليها، واعتقاد أن ذلك قربة وطاعة، هذا من البدع الأساسية التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي وسائل الشرك، ومع هذا استحسنها كثير من الناس، وإذا أنكر عليهم قالوا هذا منكر، قالوا المنكر هو المنكر، هو قد أتى منكر. لأن لماذا؟ لأنهم نشأوا عليها واعتادوها ودرج عليها آباؤهم وأسلافهم، فلهذا صارت هذه بدعة، صارت عندهم سنة وقربة. وهكذا جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أن الأحوال في آخر الزمان تتغير حتى تتخذ السنة بدعة وبدعة السنة، وحتى يقال أن المعروف أنه منكر وأن المنكر أنه معروف. تغير الأحوال بسبب الجهل والتقليد الآن. ومن هذا زعمهم الذين على القبور اتخاذ القباب عليها أن هذا من القربات وأنه طاعة وأنهم إكرام الصالحين، واتخاذ المساجد على قبورهم كل هذا من البدع التي عرفت أن الرسول أنكرها عليه الصلاة والسلام ونهى عنها. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصل القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وعند الترمذي وغيره وأن يكتب عليه وأن زاد عليه بين ترابه. فهذه المنكرات صارت عند الناس الآن في غالب البلدان وفي كثير من البلدان صارت قربة، وينكر على من تركها وينكر على من أنكرها أيضا، وهي في نفس الأمر منكر ومصادمة للسنة ووسيلة للشرك كما قد وقع. فإن العامة إذا رأوا القبور المشيدة التي عليها المساجد والقباب والمجصصة والمزخرفة ظنوا أنها تنفع وتضر، ظنوا أنها تدعى من دون الله ويستغاث بأهلها، ولا سيما إذا كان عندها سدنة قدام يدعون إلى دعائها والاستغاثة بها، ويكذبون على أهلها ويقولون إنهم كذا وإنهم كذا وإنهم كذا، ينفعون من دعاهم ويكشفون المرضى ويجيبون الدعاء إلى غير ذلك ما يقوله السدعة، حتى يأخذوا من ورائهم ومما يساق إليهم من الهدايا. فعند هذا تقع العامة في الشرك وتعظيم الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم وطلبهم مدد المدد، كما هو الواقع في بلدان كثيرة ويعرفه من سافر إلى كثير من البلدان. وكان هذا أيضا واقعا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة في النعلاء عند قبر خديجة وغيرها، وهو واقع الآن من بعض جهال الحجاج إذا لم يجدوا من ينبههم يقع منهم بعض هذا من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبه المدد والغوث والنصر على الأعداء وشفاء المرضى، ويقع من بعضهم أيضا في البقيع عند قبور البيت وغيرها جهلا منهم وقلة بصيرة وهكذا في المعلى وغيرها من بعض جهال الحجاج إذا لم يتيسر من ينبههم ويبين لهم أن هذا منكر وأنه من الشرك. وبهذا تعلمون أن البدعة قد تكون عند بعض الناس سنة وقربة أو واجبة ينكر على من تركها بسبب الجهل وتقادم العهد وتقليد الأعمال للأسلاف والأكابر، كما ذكر الله عن المشركين في معارضتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم عرضوا النبي صلى الله عليه وسلم واستنكروا ما قال بعوائدهم وعوائد آبائهم، فقالوا منكرين عليه آله الصلاة والسلام: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، ما سمعنا بهذه من الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هكذا ردوا على الرسل بأن الرسل جاءت بشيء يخالف ما عليه أسلافهم من أب وجد. وهكذا المتأخرون إذا أنكر عليهم واحد ما يقولون وما يفعلون عند القبور وعند آثار الصالحين قالوا: أنت تبغض الصالحين، أنت المنكر، أنت تنكر الحق. وحجتهم: إنا وجدنا أبانا لهم وإنا على آثارهم مقتدون. وكم حصل بسبب بناء على القبور واتخاذ قباب عليها ومساجد، كم حصل بسبب ذلك من شر عظيم وفتن عظيمة وشرك بالله عز وجل وخروج على توحيده ودينه بسبب الجهل وسكوت الكثير من العلماء الذين قد أدركوا شيئا من هذا فسكتوا لأسباب دعت إلى ذلك أو بسبب الجهل وقلة البصيرة بهذا الأمر العظيم، لأنهم نشأوا في بلاد علماؤها كذلك لا يعرفون هذا الأمر ولا يستنكرون الشرك. فوجب على أهل العلم والبصيرة أن ينكروا المنكر وأن يوضحوا للناس العقيدة الصحيحة وأن يوضحوا لهم البدع ويحذروا لهم منها بأساليب حسنة بالأسلوب الذي يؤثر في القلوب بإقامة الأدلة وعدم العنف بضرب الأمثال وإيضاح ما كان عليه الرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، حتى تعرف السنة وحتى يؤخذ بها وحتى تترك البدعة ويحذرها الناس. ومن ذلك ما وقع في زماننا من حرص كثير من الناس على الاحتفال بالموالد، هو من هذا الباب الاحتفال بولد النبي عليه الصلاة والسلام أو مولد البدوي أو الشيخ عبد القادر أو فلان أو فلان، هو من هذا الباب من البدع التي أحدثها الناس. ومع ذلك يجادل عنها من يجادل ويلبس فيها من يلبس بسبب أن الناس من عهد طويل رجعوا عليها: إنا وجدنا آباءنا لأمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولا ينظرون إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد الأول في عهده وأصحابه ما فعلوا هذا ولا عرفوا هذا، ثم القرن الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، ما عرفوا هذا. لماذا تكون سنة القرون المتأخرة أولى من سنة القرون المتقدمة؟ وما هذا الانعكاس؟ نحن مطلوب منا أن نتأسف بالأولين بقرون مفضلة من تركوا هذا لم يفعلوه ولم يدعوا إليه وتركهم حجة، كما أن فيها حجة تركهم حجة. لن يتركوا شيئا التوافرت الهمم والأسباب على فعلهم وتركوه، لكن نحن بعد قرون ثلاثة أو بعد ما هو أكثر من ذلك ونقول: لا، قد غلطوا أو نسوا، ونحن أولى بأن نبين هذه السنة وندعو إليها. إذا كان المسلمون في العهد الأول لم يفعلوا هذا ولم يدعوا إليه ولم يقروا عليه، وإنما جاء من بعدهم فزعل ذلك عن فتر ظن وعن جهل وعن قصد صالح في بعض الأحيان، فيكون فعله الذي أخطأ فيه وغلط فيه سنة تتبع. وقد ذكر صاحب الإبداع شعري محفوظ، ذكر في كتابه الإبداع في مضار الابتداع شيئا من الكلام على البدع والاحتفال بالمولد، وذكر عن بعض الناس أن أول من أحدث بدعة المولد هم الفاطميون في القرن الرابع، حكام مصر والمغرب أحدثوا 5 موالد للنبي صلى الله عليه وسلم ولحسن والحسين ولفاطمة أو علي ولحاكمهم، فهل هؤلاء يصبحون حجة ويصبحون يقتدى بهم في هذا العمل السيء؟ ثم تابعهم من يسمى السنة مثل الملك إربل في القرن السادس أو أول السابع، ومن فعل ذلك من غيره. هؤلاء أصاراهم أن يكونوا جهلوا الحق وجهلوا السنة، فأحدثوا ما ظنوه خيرا أو لهم فيه مقاصد سياسية أو غيرها. وكذلك الملك إربل أصاراه أن يكون جهل السنة فأحدث شيئا ظنه خيرا، فقد يشكر على قصده السيء الطيب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصراط المستقيم، فإنه قال رحمه الله نافع الصراط المستقيم، قد يفعل الإنسان بدعة جهلا منه فيجدر على قصده الطيب يعني جاهل، ولكن لا يكون عذرا له في إقامة البدعة. ذكر هذا في بدعة المولد البدعة، وأن يكون بعض الناس فعل عن حسن ظن وإن كان قد يؤجر على حسن ظنه، لكن ما يكون حجة على إقامة البدعة والإحتلال في مغالب بجه بدعة وإن فعلها بعض الناس. وهكذا ذكر الشاطبي رحمه الله في الإعصام هذا المعنى، وبين أن الإحتلال هو بدعة، وإن كان أمر السيرة والتحدث السيرة النبوية هو أمر مطلوب، كذلك الدراسة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، لكن المولد بدعة على هذه الكيفية، هنا يخص بيوم خاص أو بشهر خاص وبدراسة خاصة تدور في أول السنة ويكون لها اجتماع خاص، وربما تخيل فيها موائد وأطعمة، ربما أحدث لها نظام خاص، هذا هو البدعة. أما لو قام يدرس صلى الله عليه وسلم في الليل أو النهار أو يجعلها درسا في الأسبوع مرة أو مرتين أو في المدارس، هذا أمر مطلوب، هذا حق، لكن بدعة أن يكون لها طريقة خاصة لهذا الاحتفال، طريقة خاصة تتكرر في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع على طريقة أحدثوها. هذا هو الذي أنكره المحققون من العلم الذين أدركوه وبينوا أنه بدعة، ونحن معهم في هذا ننكر هذا الشيء، ونحث على العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته وما بعثه الله من الهدى في كل زمان وفي كل وقت وفي كل مكان، واعتنى بالسيرة في الأحاديث الشريفة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا أمر مطلوب في المدارس وفي الجامعات وفي المساجد وفي كل وقت وفي كل مكان، واعتنى بالسيرة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المنكر هذه الاحتفالات الجديدة بسبب ما أضيف إليها من احتفال وأطعمة وتكرار مؤقت، هذا هو هذه البدعة. وإذا أرادوا تعليم الناس السنة علموهم في الدروس في الخطبة في الجمعة في الأعياد في حلقات العلم المعتادة في غير ذلك. ثم المولد ليس هو الأمر الذي حفظ به الرحمن المؤمنين، ولكن المولد وسيلة وأول شيء حدث يرجع من ورائه ما وراءه. فالمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل به نشر العلم ولا إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإنما حصل ببعثه صلى الله عليه وسلم وإرساله إلى الناس بعد 40 سنة يموت. بعد مولده ب40 سنة جاء أشهر الخيرات، أنزل الله هذا القرآن وأنزل هذه السنة ودعا إلى الله وعلم الناس الخير، فجاء الخير بعد بعثه ورسالة عليه الصلاة والسلام. فكان لاحق بالاحتفال سنة البعث، ويوم البعث والإرسال لا يوم المولد، وهكذا يوم الهجرة ويوم بدر وأشبه ذلك ويوم الفتح، هذه أمور حصل بها الخير العظيم، ومع هذا لم يحتفل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه، فدل ذلك على أن هذه الأمور ليست محل احتفال بل محل شكر لله، نسأل الله على ذلك بالعمل الصالح بإحياء السنن بتحريم البدع بتوجيه الناس إلى الخير بإرشادهم إلى أسباب النجاة، تتلى عليهم السيرة ماذا جرى يوم الهجرة، ماذا جرى يوم فتح مكة، يوم بدر، إلى غير ذلك من الوقائع، ليعلموا السنة وليفهموها وليعملوا بمقتضاها. أما المولد فلم يقع به شيء من تعليم الناس، ولا بعد منها أنه نبي عليه الصلاة والسلام للناس، إنما عرفه الناس بعد ذلك بعدما ادعى النبوة وأيده الله بالمعجزات وظهر دين الله، عرف الناس ذلك وصدق من هداه الله وسبق له السعادة، صدقه عليه الصلاة والسلام وآمن به وحصل الخير العظيم للمسلمين بذلك. فالاحتفال بالمولد لا معنى له في الحقيقة، وإن كان مولده نعمة من الله ولكن نعمة الكبرى بالبعث والإرسال، بالبعث والإرسال والدعوة والتوجيه وإنزال القرآن وتعليم السنة، لا بمجرد نور. وقد احتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. نعم هو يوم فاضل يوم الاثنين، وإذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وولد فيه عليه الصلاة والسلام، لكن هل قال احتفلوا به؟ هل قال خصوه بشيء؟ هل فعل صلى الله عليه وسلم هو احتفالا به؟ إنما في العصيان، ونحن نقول يستحب صيام لما قال عليه الصلاة والسلام، ولأنه قال أيضا الاثنين والخميس إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وهكذا يوم عاشوراء يصام لأنه صامه موسى في طرد الله فإنه نصومه. لكن هل يستحب مع صيام يوم عاشوراء أن نحتفل بمولد موسى أو مولد هارون ونقيم الاحتفالات بذلك؟ لكن هذا بدعة سوف على الناس، لأن الرسول ما فعل هذا، لم يحتفل بموسى ولا بهارون ولا بمولدهما ولا بهذا اليوم، سوى الصيام. الصيام مشروع، هكذا يوم المولد يوم الاثنين صيام مشروع، لكن هل شرع لنا أمر آخر وهو الاحتفال به؟ فعلى قول من قال يحتفل يوم الاثنين معنى أن كل يوم الاثنين كل أسبوع يكون احتفال، كل يوم الاثنين يكون احتفال في الأسبوع، يعني في الشهر مرات وفي السنة شيء كبير. وعلى هذا أي معنى هذا القياس يحتفل يوم عاشوراء بالاستماطات والأطعمة والاجتماعات والأذكار والقراءات، لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه على قياس هذا القول، فيكون بدعة في بدعة وشر في شر، والله حجر على ديننا وأكمله لنا، فلسنا في حاجة إلى أن نأتي بمزيد وعبادات ما شرعها الله. والله أنكر على من فعل هذا فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. وقال سبحانه ثم جعلناك على شريعة فاتبعها، الله يقول جل وعلا اتبعوا ما أنزل من ربكم، ولم يقل احدثوا واستحسنوا، بل علينا ان نتبع. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فعلينا ان نتبع ولا نبتدع فقد كفينا والحمد لله. قال ابو العباس بن تيميه رحمه الله ومن العجيب، ما معناه؟ ان من العجيب ان هؤلاء الذين يشتغلون بالبدع تجدهم يحرصون عليها ويسارعون اليها، فاذا جاءت السنن المعروفه سكروا عنها وتساهلوا بها، عقوبه واضحه، يتساهلون بالمشروعات من الجمع والاعياد وصلاه الجماعه وينشطون في البدع التي ما انزل الله بها من سلطان. وبعضهم يحتج بقول ما يروى عن مسعود انه قال ما راى مسلما حسنا فهو عند الله حسن، وما راى مسلما قبيحا فهو عند الله قبيح، ويقول انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط، فانه ليس مرفوعا للمحفوظ وقفه، والرب هو ضعيف لا يصح، والمحفوظ انه يقوم من كلام مسعود، وهو حجه على هذا القائل. نقول له قد راى مسلمون تركه في قرون الثلاثه ورايهم حسن فنتبعه على هذا الحسن، قد راه المسلمون العهد الأول والعهد الثاني والعهد الثالث قرون الثلاثة، فيكون حينئذ تركه حسنا كما رأوا تركه رضي الله عنه، فهو حجة على من احتج به. فكيف يكون ما رأه متأخرا حسنا وما رأه الصحابة وأتباعهم ليس بحسن؟ هذا عكس، هذا انعكاس من المفاهيم. والترك سنة كما أن فعل سنة، ولو قال إنسانا يستحب لكل مقاصد لصلاة الخمسة أن يغتسل لأن هذا فيه نظافة ونشاط، قلنا لا لا يشرع هذا، هذا يشرع يوم الجمعة الصلاة الخمسة لا. وش الدليل؟ لأن الرسول ما فعله والصحابة ما فعلوا فتركهم حجة، لو كان خيرا سبقونا إليه لاغتسلوا لكل صلاة، فالذي يقول لا تغتسلوا لكل صلاة قد سلع في الدين وزاد فيه ما لم يأذن به الله. هكذا الذي يقول احتفلوا بالمولد كل سنة ونحن نقول له إن الصحابة ما فعلوا ولا أقام الثاني ولا الثالث يكون قد زاد، لأن أولئك الأخيار تركوا وهذا أتى بزيادة. وهكذا لو قال من أراد أن يزكي يريد الزكاة فليغتسل حتى يفرغ زكاته، أو قال إذا دخل رمضان فعلى كل واحد أن يغتسل عند دخول رمضان، نقول هذا غلط، هذا مشروع عند الإحرام تغتسل، أما عند الصيام عند أداء الزكاة ما شرع الله ذلك. مش الحجة، الحجة ما نقل هذا، ما فعله رسول الله أصحاب، وتركهم حجة كما أن فعل الحج ولو كان خيرا هذا الاغتسال فسبقنا إليه. وهكذا يقال لكل صاحب أحدثها ولم يحدثها ولم يفعلها السلف الصالح، نقول هذا الكلام تركهم حجة ولو كان خيرا سبقنا إليه. والأدلة على هذا المعنى كثيرة، وسأنشر في هذا إن شاء الله كتابا مبسوطا بعد البسط يتضمن ما قاله العلم في هذا المسجد هذا الباب عن قريب إن شاء الله. وقد كتبت في هذا غير مرة لكنها كتابات موجزة ليست مطولة، وكتب شيخنا العلامة محمد إبراهيم رحمه الله شرفا بهذا جوابية لمن أحدث هذا المولد واستحسنه، قد طبعت ووزعت مرات. والحاصل أن رسولنا عليه الصلاة والسلام غني عن هذه البدعة، هو أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا ومن أولادنا ومن الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. ولو كان أمرنا أن نحتفل به كل يوم أو كل ساعة أو كل سنة لبادرنا إلى هذا ولا سار علينا ودعونا إليه، ولو أمرنا بأي شيء لذلك لفعلنا والحمد لله، ندعو إلى سنته واتباعها وتعظيمها. لكن نخشى على إخواننا في تعظيم البدع أن يقعوا فيما حرم الله عليهم من تغيير الدين ولفته على الناس وإحداث ما لم يشرعه الله، فيلبسوا على أنفسهم وعلى غيرهم أمور دينهم ويحدثوا ما لم يشرعه الله. ونخشى أيضا على غيرهم أن يقلدوهم فيقعوا فيما حرم الله من البدع والضلالات، ثم يلتبس أمر الدين وتكثر البدع ويقل أمر السنة ويضعف بالناس. لأنه إذا رأوا أن كل واحد هو يستحسن ويقول هذا ذكر وهذه طاعة وهذه قربة وهذا كذا وهذا كذا، معنى ذلك تكثر البدع، وكل واحد يقول هذا طيب وهذا مستحسن وهذا يشهد له أنه ذكر وهذا يشهد له أنه طاعة وأنه فيه إحياء وكذا، فتكثر البدع والأهواء وتقل السنن ويضعف التعلق بالسنة وبما قاله السنة والجماعة وما جرى عليه الصحابة بأسباب هذه البدع المحدثة في الدين. ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ونسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا وإياكم اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويجنبنا اتباعه، ويوفقنا وإخواننا جميعا لما في رضاه، وأن يهدي من ضل عن السبيل والتبس عليه الأمر في هذا وغيره. نسأل الله أن يهدي الجميع صراطه المستقيم، وأن يمنحنا وأن يوفقنا في الدين، وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين ويجمع كلمته مع الحق، وأن يولي عليه خيارهم وأن يعيذهم من فتن ما ظهر منهم بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز خير الجزاء وشكر الله له. أما الأسئلة فهي كثيرة وكثيرة والوقت قليل. هناك بعض الأسئلة المكررة،
نرى أن تؤجل صلاة العشاء بعض الشيء لأن وقتها واسع بحمد الله حتى يجاب على بعض الأسئلة. نعم نسأل الله العون والتوفيق. نسأل الله العون والتوفيق. نعم
يا أخي الوقت محدود، بعض القراءة يا شيخ بعض القراءة عند أسئلة شخصية نحاول نجيب على أسئلة العامة قدر المستطاع والذي تمس يعني المطرحة أكثر قدر ممكن. يا أخي جزاك الله خير، يكفي اعتراض الله. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سنة حسنة من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها
أجرها
وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله أجرها وأجر
فعليه وزرها
عليه وزرها.
هذا غلط بالسائل، هذا حديث معروف في الصحيح هذه الجريمة عبد الله البجلي أن النبي عليه الصلاة قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بعده لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عملهم بعده لا ينقص من أوزاره شيئا. وكان سبب الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس من المضر ومثاب النمار عليهم أثر الثاقة والحاجة، فغير وجهه عليه الصلاة والسلام فدخل بيته ثم خرج، فمر بالأذان فوجد الظهر ثم أقيم الصلاة ثم صلى بالناس الظهر ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال وتلا بعض الآيات مثل قوله جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها اتقوا الله وأنتم مسلمون اتقوا الله إن الله خبير ما تعملون في آيات. ثم قال صدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع شعيره من صاع تمره إلى آخره. فتصدق الناس وسرع الناس إلى الصدقة. وجاء بعض الناس بصرة من فضة كادت كفه تعجز عنه بل قد عجزت. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومسارعته من الخير ورأى كومين من الطعام والثياب قال هذا حديث سنة بالإسلام سنة حسنة إلى آخره. وهذه بدعة. يرد بعض الناس أن هذا البدعة معناه من سنة من ابتدع في الدين. وهذا لا يقوله من يعقل. إذ لو قلنا هذا معناه من ابتدع في الدين كان هذا مناقضا لقوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما يسره رد. وقول من عمل عمل عليه الله هو رد. هذه الحديث الصحيحة واضحة في إنكار البدع. قد يخطب كان يخطب بها في الجمعة صلى الله عليه وسلم ويقول إن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا في ديننا هذا ما ليس منه رد. فلو قلنا إن المراد بسنة بن سنة حسنة يعني ابتدع لكان هذا مناقضا للأحاديث الصحيحة التي أصح منه ومخالفا لها. وأيضا يناقض قوله جل وعلا أيما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآية. فالدين قد كمل والشريعة قد كملت الحمد لله. ولكن ما سنة بن سنة حسنة مراد يعني أحياها وأظهرها وبينها للناس وأرشدهم إليها. هذا ما سنة لأنها إن أظهرها وبينها للناس وأحياها عند إمكتها وعند جهل الناس بها أو أفلتهم عنها. هذا هو المراد بسنة في الإسلام يعني أظهر وأحيا وبين ونشر وما أشبه ذلك بدليل الحديث الأخرى الدالة على إنكار البدع والتحذير منها وأنها ضلالة وأنها مخالفة لما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. وليس معناها أن نحذر ما شئنا. فعلى هذا القول يعني من أحيا سنة جديدة ابتدعها فمن دعا مثلا إلى الصلاة الضحى وجعل سنة طريقة ثابتة فمن إذا جاء في الساعة كذا وكذا من الضحى فعلينا أن نصلي 4 ركعات طريقة ثابتة لأن هذا خير وقربة والخمس قليلة لينبغي يكون لنا طريقة ثابتة. هل يقول أحد هذا قد أحسن وأنه له أجرها وأنه من عملها من بعده؟ هذا خلاف إجماع العلم وخلاف ما من الضرورة. أو قال قائل رمضان واحد السنة ينبغي يكون شهر ثاني يعني مثل ربيع أول أو ربيع آخر يكون صيام يدعى إليه ويمر به ويزم به الناس. هل هذا سنة حسنة؟ أو يقال الزكاة ربع العشية في النقود شوي قليل على الفقراء تكون الزكاة 5% أنفع للفقراء يكون قد أحسن في الناس وهذا سنة حسنة. ما يقول هذا عاقل ولا مسلم بل هذا خلاف النص والإجماع. وهكذا ما أشبه ذلك لو قال الحج مرة في العمر ما يكفي. الإنسان قد يعيش 100 سنة تكفي حجة واحدة. ينبغي يكون من عاش 40 على حجة أخرى ومن عاش 50 فعلى حجة ثالثة ومن عاش 60 فعلى حجة رابعة وهكذا لأن هذا سنة حسنة فيها عمارة لبيت الله وإقامة للشعائر وقوف دعوة بالعرفات طواهم بيت مصالح. هذا لا يقوله عاقل ولا يقوله مسلم. فمراد السنة التي دعا النبي إلى إظهارها وسنيها معنى ذلك إحياؤها وإظهارها وإبرازها والدعوة إليها والإرشاد مثل ما فعل الصحابي اللي جاب الفضة. هذه سنة معروفة صدقة معروفة لكن لما جاء بها رسل أشهاد وأظهرها رسل أشهاد وسابق إليها حركهم حتى قاموا وفعلوا مثل فعله. فهو أحيى السنة وأظهرها وسابق إليها فأجرى على ذلك. هذا ما نحن لأهل العلم. نعم
يقول فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
بينت لكم هذا أنه يقول إن قد يكون له نية حسنة قصد صالح من أجل جهله فيؤجر على نية صالحة حسن قصده من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يكون عمله سنة ولا خيرا فهو بدعة. صرح بهذا أنه بدعة لا يجعل هذا الجهل البدعة سنة. هو جاهل وقد يجر على جهله إن سلمنا ما قاله الشيخ فقد يقال صحة ما قاله وقد يقال على صحة ما قاله فالشيخ رحمه الله عالم يخطئ ويصيب مثل ما يخطئ غيره، فإذا سلمنا جدلا أن الشيخ تقييد أصاب في هذا، وأن من فعل بدعة له فيها نية صالحة يحسب أنها سنة يحسب أنها خير يؤجر، إذا سلمنا هذا قلنا نعم بسبب جهله وحسب قصده يؤجر، لكن لا تكون بدعة سنة بهذا الجهل، ولا معنى أنه يقر عليها. فلو أن إنسانا ظن أن إقامة المسجد على قبر طاعه قربة يؤجر ما يؤجر لأنها يعني بدعة، لكن لو سلمنا قلنا بسبب حسن قصده حسن نيته يحسب أنه جائز، ما نقول هذا المسجد اللي قام على القبور يبقى أن نزيله ونهدمه لأن صاحبه ملعون، لكن قصر أن نسلم من اللعنة أو أعطي أجرا بحسب نيته الطيبة وقصده الصالح وجهله بما جاءت السنة، ولكن ما نقول هذا مثل قربة يبقى، لا بل نهدمه، هذا المسجد يقيم على قبور على قبر نهدمه، ولكن هل نقول إن صاحبه سلم من اللعنة؟ تقول سلم وما كنا معذبين حتى نبعث جاهل ما تعلم، فلعله سلم إن شاء الله من اللعنة. وإذا قلنا أنه قد يؤجر بحسب قصده يمكن أن نقول ذلك، لكن تسليمنا لكونه بريئا من اللعنة بسبب جهله وكونه قد يؤجر بهذا حسن قصده ما ليس معنى أن نسلم له عملا ونقر له عملا ونقول طيب، لا هذا شيء هذا شيء، حسبنا أن نقول إنه بسبب جهله لم يستحق اللعنة، حسبنا أن نقول إنه أجر بحسب حسن قصده، ولكن لا نقول إن عمله مفروض ولا نقول إن عمله طيب ولا نقره على عمله، لا بل نزل هذا العمل السيء وهذه البدعة نزلها وننكرها، وأما فيما بينه وبين الله فقد يؤجر إن كان صادقا في جهله وحسن قصده، وقد يسمي اللعنة بسبب جهله ونحو ذلك، وهكذا ما أشبه ذلك لو صلى عند قبور صلي عند قبور يرى أنها قربة نقول هذا مصيب وعمله طيب، لا فنقول غلط عمله منكر، لكن كونه يؤجر أو لا يؤجر كونه يلعن أو ما يلعن هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني قد يعذر قد يسلم من اللعنة قد يسلم من الوزر بسبب الجهل وغلبة حسن الظن حسن القصد، فينبغي أن نفرق بين هذا وهذا، هذا كله إذا سلمنا صحة ما قاله من أنه يجر بسبب الجهل وحسن القصد.
هل هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة؟ من ذلك قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح جماعة نعم البدعة،
كذلك هذا ما يتعلق به أهل الموال أنصار الدولة، يقول إن عمر قال الله مرة لما جمع الناس على أبي ومر عليه ذات ليلة ويصلون جماعة قال نعمة بدعة هذه، فنقول لهم يا سبحان الله يا سبحان الله، هل عمر ابتدع التراويح؟ ألا هي التراويح موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليها ويرغب فيها ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا وكفر الله ما تقدم من ذنبه؟ ألم يفعلها صلى الله عليه وسلم عدة ليالي ثم قال ثم لم يخرج إليهم وقال إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل؟ فهو فعلها ودعا إليها وأرشد إليها، لكن ترك الاستمرار خشية أن تفرض علينا، فلما توفي أمنا الفرض وانقطع الوحي واستقر في الشريعة فدعا عمر دعاه إلى يصلوا جماعة على أبي إمام لهم، هي سنة مستقرة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلوا ولا بحي أو ساعة، صلى الرجل الثلاثة والأربعة والخمسة أو ساعة في المسجد، ثم في عهد الصديق ثم في عهد عمر حتى جمعة، هي سنة معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة في عهده وفعلها بعد عهده، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى عليها ورغب فيها عليه الصلاة والسلام، هذه حجة دائرة، ولكن قال أهل العلم إنه سمها بدعة بجهة اللغة البدعة اللغوية لأنها لم تكن على هذا المثال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل انقطعت وإلى ثم انقطعت وفي عهد عمر استمرت بسبب أمن فرضية، هذا وجه التسمية من عمر رضي الله عنه. ثم عمر إذا خالف قوله السنة ليس بحجة على السنة، وهو عمر أفضل الخلق بعد الصديق وبعد الأنبياء، عمر نفسه هو معصوم، فرضنا أن قوله هذا يدل له، هذا يكون قوله حجة يخالف السنة ويخالف الكتاب ويخالف ما أجمع عليه المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل بالمولد ولم يفعله ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، عمر له أخطاء رضي الله عنه أرضاه، خالف السنة فأخذ الناس بالسنة وتركوا قوله، فليس قوله حجة لخالف السنة، إنه يخالف بقوله إذا لم يخالف السنة، هذا رضي الله عنه أرضاه، كان يرى أن الجنوب لا يتيمم حتى يجد الماء، فترك الناس قوله لغلطه فيه رضي الله عنه أرضاه، وأوجب التيمم لحديث عمار، كان يرى أن المبتوتة لها النفقة، مطلق آخر ثلاث لها النفقة، فترك أهل التحقيق قوله وقالوا ليس لها نفقة، لحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة، في مسائل أخرى معلولة معروفة، المقصود أن قوله رضي الله عنه متى هذا مراد هذا الاجتماع الجديد الذي دعاهم إليه هو الاجتماع المستمر لأدائها جماعة وقد وافق السنة في إحيائها رضي الله عنه وسمها بهذا الاسم من حيث اللغة لأنها كانت مستمرة في عهده بعدما كانت مقطوعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق خوفا من الفرضية والصديق شغل عنها بحرب أهل الردة ومدته قصيرة رضي الله عنه وأرضاه واشتغل عن هذه المسائل بحرب أهل الردة والعناية بإرسال الجيوش إليهم فلما تفرع عمر انتبه لهذا الأمر وفعله رضي الله عنه وأرضاه ومشكور على ما فعله رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
الكثير يسأل عن موضوع استيراد الخادمات والسائقين فنرجو أعطى رأيكم في هذا خصوصا إذا كان من النصارى.
هذا على حالين استيراد النصارى وسيد كفر من البوذيين والوثنيين هذا بينا غير مرة أنه لا يجوز وكتمنا لولاة الأمور في ذلك واجتمع جماعة المشايخ والعلماء كل أيام قريبة وكتبوا لوزير الداخلية في هذا وبينوا أن الواجب منع استخدامهم سواء كانوا نصارى أو وثنيين أو بوذيين أو غير يجوز منعهم لأن هذه جزيرة أولا لا يجب أن تطرفها دينان بل يجب أن تطهرها من هذا الشرك إلا من ضرورة كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود خيبر من حاجة والضرورة بسبب شروط اسم الجهاد ثم أمر بإجلائهم وإجلاء عمر بعد ذلك الحاصل أنه إنما يدعى إنما يقر المشرك في هذه الجزيرة وقتا معينا مؤقتا لحاجة كمهندس ضروري أو طبيب أو ما أشبه ذلك ثم يبعث. أما استيراد الخادمات والسائقين الكفرة والمربيات هذا لا يجوز وقوية لولاة الأمور وللناس أن هذا لا يجوز وأن الواجب منع ذلك وعدم إقراره لما في من مفاسد كثيرة على الناس ولأنه إقرار لكفرة في الجزيرة لغير ضرورة إلى ذلك بل فيه مضرة. نعم.
هناك سؤال عن حرية إطلاق العقار أو حرية العقار. يقول بعض الإخوة أن حرية العقار تخدم فئة خاصة ولا تخدم المجتمع ككل فما رأي حضرتكم في هذا؟
العلماء رضي الله عنهم ورحمهم الحاضرون وغيرهم رأوا أن إجبار الناس على بيع سلعهم أو على تأجير بيوتهم ودكاكينهم أمر منكر أمر لا يجوز وقد كتب أهل العلم في هذا وهي أكثر العلماء في هذا لولاة الأمور وبينوا أن هذا لا يجوز وأن الواجب إطلاق العقار وعدم تحجر على الناس ذلك وقد وعد ولاة الأمور بإطلاقه السنة القادمة إن شاء الله الجبية ونسأل الله يوفقهم ويعينهم. أما كونه يخدم بعض الناس دون بعض فلا يهمنا أنه يوافق الشريعة أن إطلاق العقار يوافق الشريعة والله حرم الظلم بين على نفسه وعلى الناس فالواجب ترك ذلك وعدم إجبار الناس على شيء معين ومضرة هذا الإجبار وهذا الأخذ على الناس في عقاره مضرته وتغييبهم بأجور معلومة لا تخفى على أحد أضرار كثيرة. أما كون بعض الناس قد نظر في الاستئجار أو قد زادوا عليه هذه نظرة جزئية في جنب مصالح عامة في جنب نفي ظلم عام فلا يضر قاعدة كلية. أما ضرار جزئية تغتفى في جنب المصالح العامة ينبغي يعقل هذا. أما ضرار جزئية تغتفى في جنب المصالح العامة كل إنسان فر بعقاره يبيعه ويستره فيه ويؤجره فيما شاء هذا مخالي مصالح عامة فيها يتنافس الناس ويعمر الناس ويجتهد الناس ويستره بعقاره ويؤجرون على من شاء مصالح كلية ثم هو وسيلة إلى نزول الأجار وكثرة العمار في أيدي الناس والبيوت والدكاكين وغير ذلك يتنافسوا بها الناس ويعمرون ويؤجرون أحرارا هذا من أسباب نزول الأجور وكثرة وجود العقار في أيدي الناس. أما منع الناس من ذلك هو وسيلة إلى ظلمهم وتمكين المستعجلين من تصرف أموال الناس وإيذاء الناس وأخذ أموالهم بغير حق بغير رضاهم وهذا منكر عام حرمه النبي في قوله كل مسلم على وسيل حرام دمه وماله وعرضه وبقولها رسل أشهاد إن دماءكم وأموالكم وأعراض عليكم حرام فهما في يومكم هذا لشهدكم هذا بلا قصة قاله يوم حجة وداع ألا تدور مالا ألا تدكاكي مالا ألا تأخذها منك بغير إذنك ظلما لهم هي داخل في الحديث ولا شك في ذلك. أما كل قد يقع من بعض الناس سوء عمل مع بعض الناس هذا ينظر في جهة الحاكم لو قدرنا أن الأجور استقرت والناس استقروا ثم جاء إنسان يؤذي يقصد إلى أذى إنسان وقد يعني استأجر منه وشبث بأمور يضره نقلها يريد أن يظلمه في إمكان يرفع القضاء والقضاء ينظر في الأمر ويمنع الظالم الظلم.
نعم. هناك بعض الأسئلة عن غلاء المهور وإطالة الولائم والنفقات الهائلة على حفلات الزواج.
هذا بلاؤك في سبي جديد. هذا بلاؤك في الدهور السالفة والقرون الماضية وله ولهذا العصر نصيب منه. قد ابتلي الناس لما أوسع الله عليهم بالأموال ابتلوا بكثرة النقود والمهور والتنافس في الولائم. هذا من البلاء العظيم. تارة يكون إنسانا جاهلا لا يبالي ولا يهمه أمر المال ولا يهمه أسخط الله وأرضاه، وتارة يكون ما غير معروف فيحب أن يرفع نفسه بهذا ويستهبل الناس بهذا، وتارة يكون غير مقبول ولا يرضاه الناس فيكثر المال حتى يقبل وحتى يرى الناس بقربه ونسبه فيكثر له المال حتى يقبلوه، وتارة لأسباب أخرى. فلا ينبغي في هذا هو التوسط وعدم المنافسة وعدم المفاخرة، وإنه أصله جائز. أصل المال تسبب المال كبير أصله جائز، وهذا وحده النقي مقارن، فالمهر ليس حد محدود، لكن ينبغي للمسلمين التواضع وعدم التنافس في أمر يضر ضعفاءهم ويضر متوسطيهم. أما الولائم فلا وجه للتنافس فيها، فإن التنافس فيها يفضي إلى إتلاف الأموال وإضاعتها بغير حق، فلا ينبغي التنافس فيها، بل ينبغي الاقتصاد والتوسط وأن تكون الدعوة بقدر الحاجة وبقدر المشيعين من أقاربه أو جيرانه من غير إكثار، حتى لا تضيع الأموال وحتى لا تفسد الأموال وتلقى في الكمامات والنحويات. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على القصد، وهكذا كتاب الله حتى على القصد، فينبغي القصد في كل الأمور وعدم الإسراف وعدم المفاخرة في هذه الأمور. وقد كتبت بهذا بعض الشيء وكتبت هيئة المعلومات بهذا الأنماط بعض الشيء ونشر أيضا للناس، ونسأل الله أن يهدي الناس لما فيه ارتضاء ولما فيه نفعهم وسلامتهم مما يغضبه سبحانه وتعالى. ثم لا يفهم ما في المنافسات المقور والولائم الى الشر الكثير على نفس الباذل وعلى نفس المجتمع، فان هذا يسبب غلاء النساء وتعسر الحصول عليهن، فيبقى الكثير من الناس اعزابا لا يستطيعون شيئا من النكاح، وتبقى النساء عوانا في البيوت مع الصلاه، شر هذا كثير. فينبغي للعاقل ان يجتهد في نصح الناس اينما كان، نصح قراباته وذويه وجيرانه وما يتصل بهم، وحثهم على ينبغي حثهم على الاقتصاد وعدم الإكثار من المهور وعدم التنافس في الولائم، يساهم في هذا السبيل بما استطاع. والله المستعان.
بعض الفقهاء فضيلة الشيخ يعارضونك في مسألة حجاب المرأة، فيقولون أن الوجه والكفين ليسا بعورة، بينما أنت تخالف ذلك.
هذه مسألة خلاف بين العلماء، ذهب العلماء في هذا، فذهب قوم إلى أنهما عورة، واحتجوا بقوله جل وعلا: وإذا سألتموني متى فسألوا من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبهم، ولم يستثني شيئا سبحانه بل أطلق وعمم وما استثنى شيئا. وهكذا قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهم من جلابيبهن ذلك أن لا يحجبن ثلاثين. والجلباب ما يطرح على الرأس والوجه والبدن من الملابس التي تستر المرأة وتستر ملابسها الداخلية وتستر وجهها ورأسها ونحو ذلك. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية. والوجه أعظم الزينة، هو الذي يدل على المرأة جمالا وقبحا. وآخر قال: ليس بعورة، واحتجوا بقوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: ما ظهر منها الوجه وكفاه. واحتجوا ما يروى عن ابن عباس وجماعة ذلك. لكن قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله إن قول ابن عباس يشير إلى ما قبل الحجاب، كانوا في قبل الحجاب تظهر المرأة وجهها وكفيها، ثم جاء الله بالحجاب ومن الستر في الوجه والكفين مع بقية البدن. وعلى قول من قال إن المراد بعد الحجاب وجه وكفان، يقال لهم: قال أبى هذا المسعود والجماعة، وقال المسعود ما ظهر منها أنه الملابس الظاهرية، ورأى المسعود والجماعة أن الوجه وكفين عورة. فعند التنازع ومن عباس ومن معه إنهما ليس بعورة، ومن مسعود ومعه إنهما عورة، عند التنازع يرجع إلى كتاب السنة، والكتاب ليس فيهما استثناء الوجه والكفين، فعلم أنهما عورة وأنهما فتنة، وأن الواجب سترهما كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكما هو ظاهر الأدلة. وأما ما جاء في الأحاديث من إظهار بعض النساء وجههن فكان هذا قبل الحجاب، قبل نزول آية الحجاب. أما بعد الحجاب فلا يحفظ أن امرأة أظهرت وجهها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها. أما حديث أسماء بنت أبي بكر أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها لباس رقيق فقالها عرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا غلبت في المحيض لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فقد احتج به أيضا أنصار الصفوف وقالوا هذا حديث صريح فقطع النزاع، وأيد ابن عباس ومن قال في قوله في إسهال المرأة وجهها وكفيها. فنقول لهم ليس الأمر كما زعمتم، بل هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لكان فيصلا وحجة واضحة، ولكنه غير صحيح لأسباب، منها أن خالد بن الجريج الذي رواه عن عائشة لم يسمع منها وهو منقطع كما صرح به أبو داود، ومنها أن في رواته سعيد بن المشيب وهو ضعيف الحديث لا يحتج به، ومنها أن من رواته قتادة وقد عن وهو مدلس فلا يحتج به، وهو ضعيف من ثلاثة الوجوه في ثلاث علل كلها تدل على عدم صحته وعدم الأخذ به، مع العمومات الدالة على أنهما من العرب، وصارت أربعة علل والله المستعان. نعم.
هذا الأخ يقول أن نفسه تأمره بارتكاب الفاحشة وتحبب له ذلك العمل، ورغم ذلك فهو لم يرتكب أي فاحشة والحمد لله، فهل معنى هذا أن نفسه أمارة بالسوء، وهل هو أفضل أم الأفضل من يكسر جماحها ويتق الله، وهل هو أفضل أم الشخص الذي لا تأمره نفسه ولا تراوجه بالمعصية أبدا؟
لا شك أن هذا امتحن، قد امتحن قلبه ليتبين صبره وعنايته بأمر الله، فالذي تراوجه نفسه لما حرم الله ثم يذبح جماحها ويجاهدها لله ويصبرها ويذكرها بالله وأليم عقابه فيمتنع ما حرم الله عليه مع قدرة، له فضل عظيم، ويشبه ما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد دعته المرأة مع حسنها وجمالها فعاطبه الله، وقد هم بها وهمته لكن الله عاصمه وحفظه وجعله من المخلصين، فالذي له شهوة وتراوده شهوته ولكنه يكبح جماح نفسه ويجاهدها أفضل من الذي لا شهوة له ولا حركة في قلبه، هذا له جهاد عظيم إذا صبر واحتسب وجاهد لله واعتنى بهذا الأمر وكف نفسه عما حرم الله، فله أجر عظيم. ولهذا في الحديث الصحيح إذا هم العبد بالسيئة فتركها كتب الله له حسنة، لأنه تركها من جرائه من أجل الله، هم بالسيئة ثم تركها خوفا من الله والعظيم لله كتب الله له بهذا حسنة، هذا من فضل الله جل وعلا. نعم.
هذا الأخ يقول أن بعض إخوته لا يصلون وهو ساكن معه، وكلما وجهتهم أمهم لا يستمعوا إليها، هل يجوز له أن يعيش معه في نفس البيت؟ هل يجوز له أن
من كان بهذه المثابة يصلي وهم لا يصلون فليتقي الله في نصحهم وتوجيههم وإرشادهم وتخويفهم من الله عز وجل وتلاوة الآيات والحديث عليهم لعلهم يهتدون، فإن أصروا فلينبغي أن يغادر دارهم وأن يفارقهم، لأن جلوسهم معهم جرى وخشى عليه منهم أشد ما جرى، فينبغي له بعد عنهم وهجرهم حتى يرجع الصواب من الحق، ولا يجالسهم ما داموا بهذه الحال، كما قال الله سبحانه في الآيات التي سمعتم في أول هذا اللقاء، فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي والعشي، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع ما أغفلنا قلبه عن ذكره وتبعه وأرسله من فروطه، فينبغي العبد أن يتباعد عن هؤلاء وأن لا يكون معهم، بل يحذرهم لئلا يضروه ولئلا يلبسوا عليه دينه ولئلا يثبطوه عن الحق، بل يبتعد عنهم ولا يدع نصيحتهم حيث أمكن ذلك مع العناية بنصحهم وتقويضهم من الله دائما. نعم.
يقول يخشى من غضب والدته إذا تركهم إذا ترك البيت،
إنما طاعته المعروف من يتقي الله جعله مخرجا، ولو لم يرضى والده ولا غيره من يتقي الله ويستفزهم بالكلام الطيب ويقول إن هذا شيء يفق علي وأخاف على نفسي، فيطمع بعيدا عنه ويصلوا أباه ويصلوا أمه ويصلوا إليهما ويجاهد نفسه في ذلك، ولكن لا يدع النصيحة لإخوته، ينصحهم كل ما تيسر ذلك، لكن ليعلموا عنه أنه كاره لعملهم مضر لعملهم كاره له على ذلك هاجر له مع ذلك إلا بالنصيحة.
هذا الأخ مثلا يقول إذا كانت البنوك الربوية حرام فماذا تفسر زيادة عدد البنوك في الآونة الأخيرة في الفترة الأخيرة؟ البنوك الربوية
لا شك البنوك الربوية محرمة والسائل مرجون الله عليها وإحلال البنوك الإسلامية مكانها، ونسأل الله يعين على ذلك، البنوك الإسلامية الحمد لله قد نجحت وسدت وسد هذه البنوك الظالمة، فنسأل الله يعين عليها وأن يؤيد دعاة السنة دعاة الحلال وأن يذل دعاة الباطل وأن يهدي من دعا إلى الباطل حتى يرجع إلى الصواب، ولكن من البنوك هذه تحتاج إلى جهاد وإلى عمل دائب حتى يقضى عليها أو تلتزم بالحق وتقي الربا، والدولة وفقها الله على اهتمام هذا الشيء وقد وعدت ويقضي القضاء على هذه البنوك واعرف ان هناك مؤسسات اسلاميه تعامل بالحلال وعلى الربا ونرجو ان يتم هذا قريبا.
هذا الاخ يقول: ما حكم الاستشفاء باثار الصالحين او الانبياء من ريق وبسط وثياب واقمصه وغير ذلك؟ ما حكم الاستشفاء باثار الصالحين او الانبياء من ريق وثياب واقمصه وغير ذلك؟ وهل ورد في السنه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت: كان عندنا قميص لرسول الله نستشفي به كلما حزبنا امر او مرض؟
هذا ذهب عليه صلى الله عليه وسلم الاستشفاء بريقه وشعره صلى الله عليه وسلم ومسجده ثابته عليه الصلاه والسلام، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره. وثبت انه لما حلق راسه في حجه الوداع قسمه بين الصحابه، وكذلك كان في حجه في صلح الحديبيه لما بسط عليه الصلاه والسلام فاخذوا ساقه ودلكوا به ما مس بجسدهم وهكذا وضوء عليه الصلاه والسلام، هذا شيء خاص به عليه الصلاه والسلام لا يقاس عليه غيره، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابه مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان فلا يقاس على النبي غيره. ولما راى عمر بعض الناس يتهافت على محل الشجره امر بقطعها حتى أنسيها الناس خوفا من الفتنة. ولما رأى بعض الناس يذهب إلى المساجد فقال أن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه وقال إنما هكذا من كان قبلكم تتبع أثر أنبيائه ما ذكر الصلاة هذا نفسه وصلي فيه وإلا فلا تقصدوها. فالحاصل أن تتبع الآثار والانتقاع من أسباب الهلاك فلا ينبغي. أما ما مس جسده من شعره من ريقه من عرقه هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وفيه بركة عظيمة.
هذا الأخ يقول أن من تعريفات السنة هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
هذه السنة الاصطلاحية، هذه السنة الاصطلاحية وليس السنة المعروفة عند العلماء في العهد الأول. السنة عند العلماء كما تقدم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام هذه يقال لها سنة، ونفس الحديث الشريف يقال لها سنة. أما تسمية ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه السنة هذا اصطلاح جديد عند العلماء يطلقون على ما يثاب فاعله ولا يعاقب فاعله يسمونه سنة ويسمونه مندوب ويسمونه مستحب وليس بمصطلح قبيح. نعم.
ما معنى المصالح المرسلة وما الفرق بينها وبين البدعة؟
المصالح المرسلة أشياء يظهر للعالم صلاحها للناس ونفعها للناس وتؤيدها القواعد الشرعية والأسر الشرعية، ولكن ليس فيها نص خاص في مصالح الناس وحاجات الناس، لا في العبادات، العبادات توقيفية ليس لها أن يخترع شيئا، العبادات توقيفية ليس لها أن يخترع فيها شيئا بل توقيفية. أما المصالح المرسلة فشيء يراه العالم ويراه ولاة الأمور لمصلحة الناس كتوسيع الطريق وتكبير البيوت التي عليه للناس حتى يوسع بها الطريق أخذا من القواعد في منح الناس تسهيل أمورهم في الضرر عنهم، يعني أخذا بالقواعد. المصالح المرسلة فمعناها شيء ينفع الناس ويستحسنه العلماء وولاة الأمور أخذا من القواعد الشرعية لنفع الناس المطلق نفعه المطلق وعدم التقيد بشيء واقع سبق. فلو توسع الناس في توسيع الشوارع في إحداث مثل آبار يحتاجها الناس في أملاك بعض الناس في الشوارع ذلك إلى أشبه ذلك فلا بأس، ولو كانت في عهد النبي غير موجودة. فلو أن أمير المدينة الصديق أو عمر أو بعدهم رأوا أخذ بيوت بالتوسعة أو إحفار حفر آبار حول المدينة لتقي الناس أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة فلا بأس. هذه يقال لها مصالح مرسلة ليس لها دليل خاص ولا حجة خاصة بل العموم.
هناك بعض الأسئلة عن حكم حلق اللحى أو تقصيرها أو تهذيبها أو تشكيلها بشكل معين.
كل هذا ممنوع، اللحية لا تشذب ولا تهذب ولا تقص ولا تحلق. النبي عليه السلام قال: قص الشوارب وأعف اللحى خاله المشركين. قال: جز الشوارب وأرف اللحى خاله المجوس. قال: قص الشوارب وأفر اللحى. فالنبي أمر بإعفائها وإرخائها وتوفيرها، فليس هناك مجال لشذبها وقصها وحلقها، بل يجب على المسلم أن يدع ذلك طاعة لله ورسوله. أما الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هو حديث باطل خرجه الترمذي بإسناد لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما أوضحه العلماء. وفي إسناده عمر بن هارون البلخي متهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ساقط لا يعول عليه ولا يلتفت إليه عند أهل العلم. وهذا يحتج به بعض الناس وهو لا يدري، يسمع الحديث ولا يدري.
نعم. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل ما هو تعريف الشرك الذي يودي بعدم المغفرة؟ وهل هناك شرك بالأحياء أو شرك بالأموات؟
هذه الآية العظيمة هما آيتان في القرآن الكريم في سورة النساء في أولها وفي آخرها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هاتان الآيتان محكمتان عظيمتان دالتان على أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه، وأن ما دونه من المعاصي تحت مشيئة الله. وهذا قول أهل السنة والجماعة. ردوا بهاتين الآيتين على الخوارج والمعتزلة القائلين بأن العاصي مخلد في النار، وتقول الخوارج إنه كافر أيضا، فالخوارج كفروا وخلدوا في النار بالمعصية، والمعتزلة خالفوهم في التكفير ولكن وافقهم في التخليد في النار هو كفر في اللفظ. أما أهل السنة والجماعة فقالوا: لا، الكافر يخلد في النار إذا مات على كفر، هو المشرك، والمشرك هو الذي صرف بعض العبادة لغير الله أو جحد بعض ما أوجب الله أو بعض ما حرمه الله، هذا هو المشرك الذي يعبد الجن، يعبد الأشجار والأحجار، يعبد الأموات، يعبد الأصنام، يعتقد في الأحياء أنهم يشكرون العبادة وأنهم يطاعون فيما حرم الله وأن طاعتهم حل لمن أطاعهم فيما حرم الله، هذا شرك بالأحياء أيضا. ومن اعتقد مثلا أن خالدا أو عبد أو سادات من قام مقامه أو فلان أو فلان يطاعون فيما حرم الله وأن طاعتهم حلال وشرعية لا بأس بها ولو فيما حرم الله، فهو يكون ردة كفرا نعوذ بالله، سواء كان حلالا حيا أو ميتا. فالمقصود أن الشرك بالله وصرف بعض العبادة لغير الله، ويلتحق بذلك كل ما يجب الكفر، كل ما ينقض الإسلام ودخله في الشرك بالله عز وجل. ويدخل في هذا أيضا إذا استحل ما حرم الله، كالذي يقول إن الزنا حلال أو الخمر حلال أو نكاح الأم أو البنت حلال، هذا كافر بالإجماع ويسمى مشركا أيضا. وهكذا من أوجب ما لم يوجب الله وقال إن يجب على الناس أن يصلوا صلاة سادسة كل يوم، أو يجب على الناس حجة ثانية في العمر، أو صوم شهر آخر غير رمضان بعد إقامة الحج عليه، يكون كافرا نعوذ بالله. كذلك لو جحد ما أحل الله، قال مثلا إن الإبل هي الحلال، أو قال الغنم هي الحلال، أو قال البر والتمر حرام، فقال هذا يبين لها الدليل، فإن أصاب كفر لأنه حرم ما أحله الله سبحانه وتعالى. وهكذا من استهزأ بالدين أو سخر بالدين أو سب الرسول أو سب الله أو كذب محمد صلى الله عليه وسلم أو كذب أحد من الرسل أو استنقصه واستهزأ به يكون كافرا مرتدا بالإجماع ودخل في الشرك بقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني كل من حكمنا بردته بكفره بأي نوع وأي ناقض هو داخل في هذا الشرك، ولا يختص بصرف عبادة لغير الله من دعاء أو خوف وصلاة، بل يعم كل مشرك وكل كافر سواء كان كفره باستهزاء أو طعنة في الدين أو كذب أو تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم أو سب له أو سب لله أو جحد لما أوجب الله أو جحد لما حرم الله أو استحلال لما حرم الله وما أشبه ذلك. وأما ما دون ذلك هو معاصي، هذا تحت المشيئة. إذا مات وهو يزن ما تاب من الزنا، يعلم أنه حرام ما استحل الزنا، يعرف أنه حرام لكن مات عليه تحت مشيئة الله. مات ويشرب الخمر، يعلم أن الخمر حرام ولكن مات ويشربها تحت مشيئة الله. مات ويعق والديه، يعلم أن عقوقهم حرام لكن مات ويسبهم ويعصيهم، هذا تحت مشيئة الله. كذلك مات ويشهد بالزور، مات وهو الرابي ويعلم أن الربا حرام، هذا تحت مشيئة الله. إن شاء ربنا غفر له في أعماله الصالحة بتوحيده وإسلامه، وإن شاء ربنا عاقبه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتمحيص والعذاب يخرج من النار إلى الجنة. هذا قول أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج وخلاف المعتزلة. أهل السنة وسط في هذا. المرجئة قالوا: لا يضر مع لمن عمل، والمعتزلة والخوارج قالوا: يكفر من أتى كبيرا من المعاصي. وأهل السنة والجماعة قالوا: لا، يضر مع الإيمان عمل، يضر معاصي لكن صاحبها نقص الإيمان، ضعيف الإيمان، مستحق للنار، ولكن لا يكفر كما تقول الخوارج ولا يخلد هنا كما تقول المعتزلة والخوارج. لا، بل هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم ومسألة كبيرة مهمة ينبغي أن نعقلها وأن نحفظها. نعم.
السؤال يقول: ما حكم الإسلام على طائفة الشيعة؟ وهل يجوز أن نقاتلهم بحجة أنهم شيعة؟
الشيعة أقسام، شيعة أقسام، ذكر الشيخ الثاني وغيره أنهم أقسام، وأنهم يثنان وعشرون فرقة وقد يزيدون على هذا تنوع مللهم ونحالهم واعتقاداتهم. ومنهم الرافضة الذي رفضوا زيد بن علي لما ترك سب الصديق وعمر رفضوه، وهم الآن يسمون الجعفرية ويسمون الإمامية معروف في إيران، وهم لهم اعتقادات شنيعة. الرافضة لهم اعتقادات شنيعة في دعاء أهل البيت والاشتغال بهم وطلبهم مدد واعتقاد أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون، يعني أئمة الاثني عشر عندهم، فلهم اعتقادا سيئة تجد كفرهم وضلالهم. وهناك أقسام فيهم يختلفون عنهم، هذا يكفرون بحسب اعتقاداتهم. الزيدية المعروف عنهم أنهم يفضلون عليا على عمر وعثمان والصديق وعلى عثمان، ولكن لا يسبون الصحابة لا يسبونهم، هؤلاء لا يكفرون بهذا إلا إذا فعلوا ما يفعله بعض المنتسبين للسنة من دعوة الأموات والاشتغال بالأموات، هذا عام يعم الرافضة ويرهم يعم الشيعة ويرهم. من اشتغل بالأموات وطلب المدد هذا شرك أكبر نعوذ بالله، سواء كان ينسب إلى الشيعة أو ينسب إلى السنة، وقد استوى الشيعة والسنة في هذا البلد في أماكن كثيرة. ولكن الرافضة لهم ميزة على غيرهم بسب الصديق وسب عمر نعوذ بالله وبقوله في أئمة الأثنى عشر أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب. وهناك طوائف باطنية قال يقال عنهم أنهم باطنية، يقال عنهم أنهم طيب منهم.